بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق عظيم جاء ذكره في القرآن والسنة، وأجمع أهل الإسلام على أنه من أعظم الأخلاق ومن أفضلها ومن أعلاها، ألا وهو خلق الحلم. خلق الحلم، والحلم هو ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب، وهذا تعريف بعض أهل العلم، ولذلك ورد ذكر الحلم في القرآن كثيرا. يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا شك بأن العفو عن الناس إنما يكون سببه الحلم، وكذلك كظم الغيظ، والله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأيضا يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وأيضا يقول جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم. وهذا هذه البشارة لإبراهيم عليه السلام بإسماعيل عليه السلام. ولذلك يقول بعض أهل العلم، وقد انطوت البشارة على ثلاث: على أن الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ الحلم، وأنه يكون حليما. وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم، وذلك لعزة وجوده. ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لأن الحادثة شهدت بحلمهما. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير: أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه، إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك، حتى يصير كأنه ولي لك حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. وابن عباس رضي الله عنه يقول: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وبالنسبة لدواوين السنة جاءت بذكر ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحلم ومن التؤدة ومن حثه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتشجيعه وامتداحه من وصف بالحلم. ففي حديث أشج عبد القيس يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، الحلم والأنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عنده الغضب. قال بعض أهل العلم من شراح الحديث: مدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم، وأخبر أن ما عنده خير وأبقى لهم من متاع الحياة الدنيا وزينتها، وأثنى على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك. ويقول بعض أهل العلم أيضا من شراح الحديث: في هذا الحديث من الفقه فضل الحلم، وفيه دليل على أن الحلم كتمان الغيظ، وأن العاقل من ملك نفسه عند الغضب، لأن العقل في اللغة ضبط الشيء وحبسه منه. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: التأني من الله والعجل من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إليه من الحلم. وأيضا في الحديث الآخر: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ذوي الألباب والعقول. والحديث في هذا كثير، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام من صفاته التي تميز بها وهي ظاهرة عليه صلى الله عليه وسلم الحلم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لعلي أكتفي بهذا القدر، وسنكمل الحديث بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة حول الحلم وبعض مسائل الحلم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عند المداعبة ينزل مني المذي وتطول المدة، حيث يقول: من الممكن أن يحل وقت الصلاة، فماذا أفعل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمذي، ناقض من نواقض الوضوء، لأن القاعدة الشرعية أن كل ما خرج من السبيلين سواء كان نجسا أم طاهرا فإنه ينتقض به الوضوء. الأمر الثاني، يجب على الذي يخرج منه المذي أن يغسل المحل، لأن نجاسة المني وإن كانت متوسطة أو مخففة كما يذكر بعض العلماء، إلا أنه يجب أن يغسل هذا الخارج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب قال: ليغسل ذكره ويتوضأ. فيغسل ذكره ويغسل أيضا المحل الذي نزل عليه. المسألة الثالثة، إذا كان السائل مبتلى بهذا بحيث أن هناك استمرار لخروج المذي ولا ينقطع، فإن هذا من أصحاب الأعذار، فيتوضأ عند دخول الوقت أو عند إرادة الصلاة، ثم يعني يستنجي طبعا قبل ذلك، ويضع شيء يقي هذا الخارج من أن ينزل على ثوبه أو بدنه أو على بقعة صلاته، ويتوضأ. ولو خرج منه فإنه معذور في مثل هذه الحالة، لا ينصرف من صلاته، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته وقدرته.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: رأيت عبر كاميرا المراقبة، يقول: من يسرق دراجتي الهوائية هل يقول الأفضل أن أبلغ الشرطة أو أستر على السارق؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لك هذا راجع إليك، راجع إليك، ولكن جرت العادة أن الإنسان يحافظ على ماله، فإذا ذهبت الدراجة النارية وعلمت السارق فالواجب عليك أن تسترجع مالك، لأن المال هذا من الأمور التي أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليها، وفي تركك السارق بمثل هذه الصورة إغراء له بالاستمرار بالسرقة، فلعل سكوتك هذا تأثم عليه. فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تبلغ السلطات المعنية بهذا السارق المعتدي المنتهك لحرمة البيوت ولحرمة المال، وليأخذ جزاءه حتى يكف شره عن الناس، وأيضا يرتدع غيره من أهل العرامة والسرقة والختلة، هؤلاء يرتدعون أيضا. فلذلك من الخطأ أنك تستر عليه، تقول كيف، يعني سؤالك غريب، تقول كيف، أنا أقول كيف تستر عليه وقد سرق دراجتك؟ فأنا أنصحك بالتبليغ عنه وبعدم السكوت عليه، أو قبل ذلك إذا كنت تعرفه مثلا أو تخشى أن سيترتب ضرر كبير أن تستدعيه وأن تستتيبه، تقول له تب إلى الله، أرجع هذه الأشياء، ويعدك بأن لا يعود إلى السرقة وإلا بلغت عنه. فإن رأيت منه صلاحا وتوبة صادقة فيكفي هذا. أما إذا رأيت أنه مصر على مثل هذا الأمر فأخشى أن يكون سكوتك عليه، سكوتك عليه هو الإثم، فلذلك بلغ عنه حتى يؤخذ على يده وأيضا يمنع من سرقة الآخرين، لأن هذا الجنس من المجرمين في الواقع إذا رأى تساهل الناس معهم أصبح إغراء لهم واستمراء لهم في قضية السرقة.
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت في صلاة الجمعة والإمام يلقي الخطبة هل أصلي ركعتين أو أجلس مباشرة؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة من المسائل الخلافية، وفيها قولان لأهل العلم، قول بأنه يجلس، قالوا لأن الاستماع إلى الخطبة واجب، ولذلك قالوا بأنه يجب عليه أن يجلس، ويستدلون بعمومات النصوص الواردة في هذا الباب. القول الثاني وهو الراجح أنه يصلي ركعتين، وذلك لأثرين عام وخاص. أما العام فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأما الخاص فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما كان يخطب على المنبر دخل رجل، جاء التصريح باسمه في روايات في السنن، اسمه سليك الغطفاني، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل صليت يا سليك؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فاركع ركعتين وأوجس فيهم. فدل هذا على أن من دخل المسجد سواء كان الخطيب على المنبر أو لم يكن على المنبر، سواء كان في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، فدخل وأراد الجلوس لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل فضيلة الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ رزقت بمولود ولم أعق عنه، يقول المولود بلغ الآن وأصبح يقول كبير، فيقول فضيلة الشيخ هل انتهى وقت العقيقة أو لا زال وقت العقيقة باق؟
الحمد لله، هذه أيضا من المسائل الخلافية، من أهل العلم من ذهب إلى أن العقيقة تنتهي بسن البلوغ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، قالوا والغلام هو الذي لم يبلغ، فدل هذا على أنه إذا بلغ انتهى وقت العقيق. القول الثاني قالوا بأن العقيقة لا تنتهي بسن معينة، ولذلك توسعوا في هذا الأمر حتى قالوا بأنه يعق عنه حتى ولو كان كبيرا، أو هو يعق عن نفسه إن لم يعق عنه. ولذلك بالنسبة لك يبقى حق لهذا الولد عندك، وهو ذبح هذه العقيقة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا هذه المكالمة. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
بدل على الشيخ.
نعم،
عندي زميلي في العمل عنده مشكلة مع أخوه كان، والخلاف وصل لوالدته، يعني أخوه بيسلم والدته بأي شيء بيحصل، والآن والدته قاطعته بسبب أخوه، يعني هو ما عنده خلاف مع والدته، مع أخوه. هو بيتصل علي ما بترد له، بيتصل لأي شخص يعطيه لي ما بتتكلم معه، ما عارف هو شو يسوي، هو ما غلطان معها، مع أخوه عنده خلاف. مع أنه حسب ما شرح لي أخوه كل الغلطان أخوه، ما الشخص اللي أمه مخالفه ده. كيف يعني هو
يبرى،
كيف
محتاج؟ إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، حياك الله، تسمع إن شاء الله رد. نجف الشيخ سؤال محمد، يقول الرجل مع عنده مشكلة وخلاف مع أخيه، فيقول وصل الخلاف علمت بذلك الوالدة عن طريق الأخ، فيقول الآن الوالدة قاطعت ولا ترد على اتصالاته، فيقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، أولا لا يجوز للأولاد أن يدخلوا الوالدين في مشاكلهم الخاصة إلا إذا كانوا يعتقدون بأن الحل عند الوالدين أو عند أحدهم، لأن إحزان الوالدين هذا نوع من أنواع العقوق، ولذلك إدخال الوالدين في نزاع بين الإخوة أو بين الإخوة والأخوات لا شك أنه نوع من العقوق، وإنما يلجأ إلى الوالد أو الوالدة متى ما انغلب على الظن بأن لديهما الحل. وهذا الأخ الذي ذهب إلى الوالدة وأوغر صدرها على أخيه الآخر لا شك بأنه آثم من جهتين. الجهة الأولى أنه عق والدته بهذا الإحزان وبهذا الأمر الذي كدر خاطره. الأمر الثاني أنها نميمة والعياذ بالله، هذه نميمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام. المسألة الثانية وهي رسالة لهذه الأم، وأتمنى أن يصلها صوتي، أن تتق الله عز وجل وأن تتبع أوامر الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب عليها إذا أرادت أن تدخل في هذا الموضوع أن تتثبت وأن تتبين، ولا يجوز لها أن تأخذ من طرف واحد وتترك الطرف الآخر، فما تدري لعل هذا المتظلم هو الظالم، ومن زعم أنه ظالم هو المظلوم. ولذلك لا يجوز للأم أن تضيع بين هذا الأمر الذي بين أولادها، وإنما تكون مرجع لهم ومحض دافع لهم، وأن تسعى في قضية الإصلاح، لا أن توسع الهوة وأن تكبر المشكلة. ولذلك الوالدة هذا الابن انقلبت من كونها أما إلى كونها قاطعة لرحمها، الآن هذه الأم هي التي قطعت الرحم، فابنها الذي يزعم بأنه مظلوم يتواصل معها ويريد إفهامها وهي تأبى ذلك ولا ترد على اتصالاته، وهذا لا شك بأنه تصرف لا يمت إلى الجانب الأمومة والأبوة بالصلة، فجرت العادة أن الأم رحيمة وأن الأم تسعى جمع الأولاد وعدم تفريقهم، وإلى طلب التنازل ممن لديه مطالبات مثلا سببت إشكاليات مع إخوانه ومع أخواته. المسألة الأخرى بالنسبة لهذا الأخ المظلوم الذي زعم السائل بأنه مظلوم، لابد أن يسعى ولا يمل ويدخل طرفا ثالثا يفهم هذه الأم ويوصل لها هذه الرسالة بأن كل الذي قيل في حقه كذب، وكل الذي قيل ونسب إليه لا يمت إلى الواقع ولا إلى الحقيقة بالصلة. يدخل أعمام أخواله خالاته مثلا وتخبر هذه الأم بأنها قاطعة للرحم، لأن بعض الناس للأسف يظن قطيعة الرحم فقط من الأولاد تجاه والديه. لا، قطيعة الرحم قد تكون من الأم تجاه أولاده أو من الأب تجاه أولاده، فليست القضية والله فقط يعني من الطرف الأدنى إلى الطرف الأعلى، لا، قد يكون الطرف الأعلى هو القاطع للرحم مثل هذه الصورة. فلذلك يجب على هذه الأم أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تتثبت وأن تتبين وأن يكون عندها سعة صدر حتى تجمع هؤلاء الأولاد ولا تفرقهم. وكان هذا الواجب عليها ابتداء، تقول اجلس، تقول لابنها اجلس، وتستدعي ابنها الثاني وتقول لأخوك يقول كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ ستنكشف الحقيقة في مثل هذه الجلسة. أما تأخذ بقول واحد تترك الآخر، هذا ظلم والعياذ بالله، والمظلوم الله عز وجل معه، ومن كان معه من كان الله معه، فمعه الفئة التي لا تغلب والظهير الذي لا يغلب جل وعلا وتقدس. والمقصود أخي الفاضل، يعني أنا إذا كنت أنت صاحب المشكلة أو تنقل هذا الأمر، فنصيحتي إدخال طرف ثالث يوصل هذه الرسالة للوالدة ويوصيها بتقوى الله ويقول لها أنت أصبحت قاطعة للرحم بسبب أنك حكمت على أمر نقل لك من جهة ولم تسمع إلى الجهة الأخرى، ويحرم عليها أن لا تستمع إلى الطرف الآخر. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخم صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخم صبح، تفضل.
الله يحييك. لو سمحت عندي سؤال.
نعم.
في مجموعة ناس عندهم ثور أضحية، فالظاهر ما عرفوا يمسكونه وما قدروا يمسكونه، يقولون يذبحونه طبعا، فضربوه برصاصة في رأسه وطاح، وعقب حللوه. فهل هذا جائز ولا يمكن يكون مثلا المتردية ولا نطيحة ولا الموقوذة أو شيء من هذا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خمسة صباح. تسمع إن شاء الله الرد. أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
يا هلا. عندي سؤال يا مس الشيخ.
نعم تفضل.
يا شيخ، أنا كنت أخذ علاج. العلاج هذا كان إبر وريدية، وكان على مدى طويل، مدى تقريبا في 5 سنين، في كل شهر أخذه مرة، فكان يصادف رمضان. فيوم سألت قالوا الإبرة ولو كانت وريدية إن كانت علاج فهي غير مفطرة. فسهى عني في السنين هذه كلها، اتذكرت يعني من تقريبا قبل شهرين أو ثلاثة رحت أخذ الإبرة، فسبحان الله تذكرت في هذاك الوقت الإبرة يا شيخ قبل يوم يحطونها للتأكيد أن مجرى الوريد مفتوح، يضعون إبرة ماء، يعني إبرة فيها ماء. فهل أكون في هذا الفعل مفطر؟ وإذا كنت مفطر هل علي كفارة؟ وشو أسوي بس يا شيخ؟ السؤال الثاني له خص في يعني في صلاة الجمعة أو في أي صلاة. في بعض الناس وقت إقامة الصلاة يكون جالس، وقت ما الإمام يعني قد قامت الصلاة يقوم، فهل هذا من السنة؟ مشكورين وما قصرتوا.
الله يحفظك بهزاع، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نضيف الشيخ سؤال أخي مصبح، يقول مجموعة من الأشخاص يعني عندهم أضحية ثور لم يستطيعوا مسكه، فيقول فضل الشيخ أنهم أطلقوا عليه رصاصة ثم ذبحوه بالسكين، هل هذا جائز؟
الحمد لله، بالنسبة للذبائح سواء كانت أضاحي أو هدايا أو ذبائح عادية، حتى تكون الذبيحة حلال لابد فيها من توفر الشروط، والشروط هذه تكون في الذابح من حيث الأهلية، وتكون أيضا في المذبوح، وتكون في الآلة، آلة الذبح. وبالنسبة لآلة الذبح حتى تكون الذبيحة حلال، لا بد من قطع مجرى الطعام ومجرى الهواء مع قطع أحد الوديجين. وبعض العلماء يقول لا بد من قطع الوديجين، والذي يظهر إذا قطع أحد الوديجين مع مجرى الطعام ومجرى النفس يكفي ذلك، يكفي ذلك. المسألة الثانية بالنسبة للحيوان، إذا ضرب بشيء ولم يمت ثم أجهز عليه بعد ذلك بالذكاء الشرعية فإنه يكون حلالا. فإذا كان هذا الثور يعني صعب ذبحه ثم أطلق عليه رصاصة في غير مقتل وبقيت فيه حياة ثم ذكي الذكاء الشرعية فإنه يكون حلالا. أما إذا مات بسبب هذه الرصاصة فهذه وقيدة ميتة، إلا في حالة واحدة وهي الطريدة، والطريدة هي التي تشرد وتهرب ولا يستطيع أصحابها أو لا يستطيع الناس الإمساك بها إلا بإطلاق النار عليها. فهذه ذكاتها هذا الأمر، يعني هذا السلاح سواء كان طلق ناري أو سيف أو رمح مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تردى بعير في بئر أمر بضربه في أي محل في جسمه، فهذه ذكاته، هذه ذكاته. كذلك الطريدة مثل الصيد مثلا، وكذلك الإبل، في الغالب الإبل هي التي تشرد، لكن لو شرد الثور أو البقر أو ما استطاع الإمساك به إلا بإطلاق النار عليه أو برميه بأي نوع من أنواع الأسلحة ثم مات، هذا يكون حلال بهذه الصورة. أهم شيء الإصابة، أن يموت بخزق، لا يموت بصدمة مثلا يصدم في سيارة أو يضرب في حجر مثلا فيموت من الحجر، لا بد من خزقه. كذلك هذه الصورة اللي ذكرها. لكن الذي يظهر من سؤال الأخ مصبح بارك الله فيه أنه ما هرب، ما استطاعوا التحكم به، فالجواب يا أخي مصبح على قسمين: إذا كان أطلق عليه النار ثم مات وذكوه بعد الموت هذا ميت، أما إذا كان لا أطلق عليه النار فأثبتوه بحيث أصبح الآن يعني استطاعوا السيطرة عليه ثم ذكوه الذكاء الشرعية بالأوصاف اللي ذكرت فهذا حلال.
جزاك الله خير الشيخ أبو هزاع. يقول أخذ علاج وبر يقول وريدية منذ 5 سنين، فيقول كل شهر أخذ إبرة واحدة ويصادف رمضان، فيقول سألت قالوا لي ليست مفطرة، يقول الآن انتبهت أنه يوضع مع الإبر يقول ماء، هل يكون يقول قد افطرت وما الكفارة؟
الحمد لله. بالنسبة للإبر حقيقة البحث فيها طويل، يعني عندنا 3 أقوال: قول بأنها مفطرة مطلقا، الإبر سواء كانت وريدية أو في العضل قالوا بأنها تفطر مطلقا، وفي قول آخر قالوا بأنها لا تفطر مطلقا سواء في العضل أو الوريد أو مغذية أو غير مغذية، قالوا لأنها لم تدخل عن طريق الجوف، والجوف له مدخلان فقط الأنف والفم. القول الثالث وهو الراجح الذي حقيقة فيه تحقيق، أن الإبر هذه سواء كانت في العضل أو في الوريد لا تفطر إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت مغذية. فأما إذا كانت مجرد مضادات حيوية فهذه لا تفطر، هذه لا تفطر. فالأخ السائل يقول بأنه أدخل معها ماء، وطبيعي أن الإبر يدخل معها شيء من السوائل، فإذا كان أدخل ماء مع هذا السائل وليس هو المقصود يعني من دخول الماء فهذا لا تفطر. أما إذا كان لا المقصود يوضع ضمن المحلول الجلوكوز، يوضع ضمن المحلول، فتوضع أحيانا بعض الإبر المضادات توضع مع المحلول ليدخل كمية من الماء عن طريق الوريد، فهذا لا شك بأنه تفطر وعليه قضاء ما مضى. فما أدري الأخ السائل هل قصد المحلول أما الماء اليسير الذي يوضع مع الدواء لتسهيله فقط. إذا كان مجرد ماء يسير مع الدواء لتسهيل دخوله فهذا لا يؤثر، لأن اليسير معفو عنه، هو يعني يبقى في محل الداخل في العروق. أما إذا كان لا، المحلول الجلوكوز هذا يسمونه المغذي، فهذا يفطر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هناك بعض الأشخاص يكون جالس وقت الإقامة، عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة يقوم مباشرة.
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة من المسائل التي فيها بحث عند أهل العلم، وهو متى يقوم المأموم للصلاة. فمن أهل العلم من قال يقوم في أول الإقامة، ومن أهل العلم من قال يقوم في آخر الإقامة، ومن أهل العلم من قال يقوم عند قوله قد قامت الصلاة. والواقع بأنه ليس هناك نص صريح في هذه المسألة، لكن بعض العلماء ذكروا بأنه إذا رأى الإمام قام، إذا رأى الإمام قام، وإذا لم يرى الإمام يقول يقوم عند قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهذا حقيقة فيما يظهر لي بأنه أقرب إلى الآثار الواردة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو أن يقوم عند قول قد قامت الصلاة حينما لا يرى الإمام. أما إذا كان حينما لا يرى الإمام، أما إذا رأى الإمام فيقوم عند رؤيته، سواء يعني رآه في بداية الإقامة أو في أوسطها أو في آخرها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، عن هذه المكالمة. نعم، فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اختلفت أنا وصديقي على طعام أهل الكتاب، حيث يقول أننا كنا في إحدى الدول الأوروبية بحجة أن الذبح يكون عن طريق الصاق، فما الذي يجب علينا فعله عند يعني هذا الأمر وفي هذا مع هذا الأمر؟
الحمد لله، طبعا الأصل حل وإباحة طعام أهل الكتاب بنص القرآن والسنة، بل هو محل إجماع أهل العلم، وذلك لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند أهل الكتاب، أكل عند اليهود، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون أيضا عند اليهود، والإجماع منعقد على حل ذبائح أهل الكتاب. هذا من حيث الأصل. مسألة ثانية، هل الإنسان إذا ذهب إلى بلاد أهل الكتاب يسأل وينقب ويفتش ويتحقق؟ الجواب لا، الأصل على البراءة، لأن الله تعالى أباح لنا. وذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد الصحابة كانوا يأكلون الذبائح من دون سؤال، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يأتينا لحمان ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم وذكروا اسم الله. المسألة الثالثة، إذا يعني تبين من خلال إعلانات، من خلال شهرة على أن والله هؤلاء يصعقون أو يقتلون مباشرة، فإن هذا لا يجوز ولا يحل، هذه ميتة وقيدة، هذه من الميتات. أما إذا ما يعرف الشخص فالأصل الحل والجواز ويسمي عليه.
ساك الخير فضل الشيخ معنا أبو زايد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك ويبارك فيك.
تتجنن إن شاء الله.
آمين.
يا شيخ بسأل بخصوص رمي الجمرات الثلاثة.
نعم.
على الجدران، هل بس توضيح للمسألة، هل الجدران دخل الشيطان يعني؟ وشو الحكمة من رمي الجمرات؟ يعني شو قصة رمي الجمرات؟ هذا السؤال بس مثلا، واضح السؤال
يا شيخ. جزاك الله خير أبو زايد، أسمع إن شاء الله الرد.
الله
حياك الله، حياك الله. أم علي تفضلي.
يلا أبوي تفضل.
تفضل تفضل يا أم علي. الهواء.
يعني أنا بس الشيخ ولا.
تفضلي تفضلي، اسمعك يا شيخ اسمعك.
أستاذة أنا يا رمضان مرضت ورحت على الطبيب وقالوا لي فحص دم الظهر. ولا أعرف يفطر ما يفطر، أول ما ضيت الله قالوا لي ما يفطر أخذك، ولا أعرف بس تفسر.
لو تعيدين السؤال أم علي مرة أخرى.
أقول لك أنا كنت مريضة في رمضان. وغبرت يدوخة في راسي وراحوا بي على الطبيب وقالوا لازم نأخذ فحوصات دم من الظهر.
نعم.
وشلوا مني فحص دم، ما أدري يفطر
إن شاء الله.
السؤال الثاني مثل عندي زكاة مال أو زكاة ذهب، يعني بزكي أعطيت من حد من الأهل ومن العيال ومن البنات اللي قربي، يعني أعطيتهم عارف ظروفهم يعني عندما مكفلنهم وعطيتهم، جائز ولا ما جائز؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله معلي تسمعي إن شاء الله.
أصبها من الراديو وأنا ولا من التليفون؟
من إن شاء الله الإذاعة، من الراديو إن شاء الله.
من الإذاعة سمعه؟
نعم نعم.
أبند على التليفون؟
بند إن شاء الله. تسمعي إن شاء الله.
يلا تفضل.
حياك الله حياك الله معلي. جيف الشيخ سؤال مزايد بالنسبة لرمي الجمرات الثلاث، يقول هل الجدار داخله شيطان؟ ويقول ما قصة رمي الجمرات؟
الحمد لله، أولا أشكر الأخ أبو زايد على هذا السؤال، وذلك لأنه سيقودني إلى تنبيه إلى بعض المفاهيم المغلوطة والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض الناس، وسبب هذه الأخطاء الخلفيات التي يحملونها من خلال التصورات الخاطئة عن الواقع الموجود الآن في الجمرات. أولا بالنسبة لهذه الجمرات، رمي هذه الجمار إنما هي لذكر الله عز وجل ولعبودية الله عز وجل، ولذلك من مظاهر التوحيد والإيمان في الحج الامتثال لأمر الله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي يبلغ عن الله رمى الجمرات بهذه الطريقة وبهذا الترتيب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل خلد ما كان ما حصل في عهد إبراهيم عليه السلام من الأحداث العجيبة، وجعل المسلم يتذكر هذا من خلال هذه المناسك لتبقى العبودية الحق لله عز وجل. فمثلا ربنا جل وعلا أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت من الأرجاس والأنجاس، ولذلك أمر الله إبراهيم بأن يبني البيت فأقام القواعد هو وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وأمره الله عز وجل بتطهير البيت من كل ما من شأنه أن ما من شأنه أن يكون مضاد لما أرسل الله به إبراهيم وإسماعيل. كذلك الطواف حول الكعبة هذه عبادة، نحن لا نفقه لماذا نطوف على جهة اليسار ولا نطوف على جهة اليمين، لأن الله تعبدنا بذلك، ونحن مطالبون بأن نقول أمام الرب الرحيم جل وعلا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السعي بين الصفا والمروة هذه كان لي لما هاجر عليه السلام تركها إبراهيم هي ورضيعها الصغير إسماعيل في واد غير ذي زرع، وضرب عنق ناقته فقالت إلى من تتركنا؟ فسكت فقالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعون. فلما عطش الصبي ذهبت إلى جبل الصفا لعلها ترى بشرا، ثم هرولت انحدرت فهرولت حتى رقت المروة لعلها ترى بشرا، ثم سمعت صوتا فقالت لنفسها صح يعني اسكتي، وإذا بجبريل ينزل عليه السلام ويضرب بعقب جناحه أو بعقب رجله الأرض فينبت فيخرج الماء ماء زمزم، فذهبت إليه تجمعه وتحوطه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله هاجر لو تركته لأصبحت يعني هذه البلاد مروجا وأنهارا. خلد الله هذا الأمر حتى نتذكر ما عليه أبو الأنبياء إبراهيم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباع ملته واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كذلك عند الجمرات هذه قيل بأن إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤية في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤية الأنبياء حق، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أمر عجيب، يعني إن عجبنا من أمر الأب الرحيم هذا الذي ما أتاه الولد إلا على كبر، فالعجب أكبر من الابن المستسلم لله عز وجل والمستسلم لهذا الحكم. وقيل بأن إبراهيم لما أخذ إسماعيل ليذبحه في مكان منى، عرض له الشيطان 3 مرات، في كل مرة يحاول أن يثبط إبراهيم ويقول له كيف تذبح فلذة كبدك ابنك الوحيد وهكذا، فيرجمه إبراهيم، فخلدت هذه الأفعال وأصبحت مناسك. ولذلك الإنسان لا يرمي عين الشيطان، يعني ليس هو الشيطان الذي يرمى، وإن كان هو أشد ما يكون دحورا وهما وحزنا في يوم عرفة وفي هذا اليوم أيضا، وإنما هذا إقامة ذكر الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، توحيد الله عز وجل. عمر بن الخطاب لما وقف عند الحجر الأسود ماذا قال؟ كما في البخاري قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كذلك رمي الجمار. ولذلك للأسف الشديد ما يفعله بعض الحجاج من هذه المبالغات وأيضا الكلام المصحوب بالشتم والسب للشيطان واللعن للشيطان وأيضا الضرب بحجر كبير وأيضا الحالة النفسية المندفعة الملتهبة لبعض الحجاج حينما يقدم على الجمرات، يخيل إليك أنه الشيطان قد لبسه، يخيل إليك أن الشيطان قد تلبسه. لماذا؟ أنا رأيت بنفسي أناس لدرجة أنهم يؤذون الحجاج من خلال الحالة النفسية التي لديه حينما ينطلق إلى الجمرات، ينطلق إلى الجمرات مندفع بشكل حقيقة، يعني ما تملك إلا أن تقول هذا رجل ممسوس. فلذلك للأسف الشديد يتحمل العلماء في جميع بلدان العالم الإسلامي المسؤولية حول تفقيه هؤلاء الذين أتوا بمثل هذه الجهالات ونقلوا هذه البدع وأتوا بمثل هذه الثقافات. النبي عليه الصلاة والسلام رمى بهدوء وبسكينة، وكان يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر، وكان يذكر الله. يعني لك أن تتخيل بعدما رمى النبي عليه الصلاة والسلام الجمرة الأولى اللي في أول أيام التشريق الصغرى، وقف بعدها انحدر واتجه إلى القبلة يدعو الله كما جاء بإسناد صحيح قدر قراءة سورة البقرة. سورة البقرة تقرأ بكم؟ يعني إذا قرأنا قراءة حدر ساعة كاملة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد رمي الجمرة الأولى اتجه إلى القبلة يدعو رافعا يديه مدة ساعة، ثم ذهب إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم اتجه إلى القبلة يدعو مدة ساعة مقدار سورة البقرة ساعة. الجمرة الثالثة انصرف، لأن الدعاء ما يكون بعد العبادة، ويعني استغرق. يعني نستطيع أن نقول بأن رمي النبي عليه الصلاة والسلام للجمار استغرق ساعتين وتقريبا نصف، إذا قلنا رمى هنا ورمى هنا ورمى هناك مع السير تقريبا ساعتين ونصف. هذا المندفع الذي جاء بدقائق معدودة ويرمي ربما آذى الناس، هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك هذه الجهالات وهذه البدع والمحدثات. فلذلك يا أخي الفاضل، هذا الشخص أو الجدار هذا وضع علامة، أصل الجمرة هي الحوض، فمساحة الحوض هذه هي التي يجب أن ترمى الحصى في وسط الحوض، فهذا الجدار إنما وضع علامة. ولما بنيت الجسور في هذه الأدوار امتد الشاخص حتى يكون علامة صحيحة وسليمة لمن يرمي من أعلى لتصل الحجارة في وسط الحوض. ولذلك ليس شرطا أن يضرب الجدار، إنما المقصود أن ترمى الحجارة داخل الحوض، ولذلك سميت رمي الجمرات ما سميت ضرب الجمرات. الآن اللي رأيت مقطع بالأمس شيء غير طبيعي، يعني شخص يأتي من مسافة يرجع كأنه في سباق، يرجع وبكامل قوته يضرب هذا الشخص الذي هو الجدار معتقدا بأن الشيطان فيه، وهذا حقيقي يدل على جهل. إنما جعل الطواف بالبيت رمي الجمرات لإقامة ذكر الله. فحقيقة من المهم جدا على الناس أن يتعاون على البر والتقوى وأن ينصح بعضهم بعضا وأن يفهم هؤلاء بأن هذه مناسك، هذا تخليد لملة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أحياها أولى الناس بإحيائها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
ساك الخير فضل الشيخ معنا محمد، فضل. نعم وليد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وليد.
بالخير، مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية، الله يحفظك.
الله يعطيك العافية. سؤالي لحضرة الشيخ، أنا بخصوص النفقة الشرعية للزوجة، فكنت متعود أن أنا مثلا شهريا أعطي مبلغ مالي لزوجتي كمصاريف في اليد، فطبعا أن هي طبعا موفرها المسكن وموفر لها الملبس والمأكل، هذا خارج المصروف الشهري لها. فصارت معي ظروف إن أنا فقدت الوظيفة تبعتي، وبس أنا كنت مكمل في إعطائها مصاريف شهرية، بس مثل ما زي اللي كنت بعطيها لها في الأول، وفترة كنت منقطع من المصروف الشهري، بس المسكن والمشرب والمأكل كان مستمرين وباقين مثل ما هما، ما انقطعت منهم. فكنت عاوز أعرف حكم الشرع في الفترة اللي أنا انقطعت فيها لإعطاء الزوجة المصروف الشهري. حاليا أنا حصلت وظيفة، فرجعت مرة ثانية بعطيها مصروف شهري، فكنت بس بعرف الفترة اللي أنا كنت متوقف فيها عن إعطاء المصروف الشهري، شو حكم الشرع في الموضوع؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بالوليد، تسمع إن شاء الله الجابة، حياك الله. فضل الشيخ سالم علي تقول مرضت في رمضان، في نهار رمضان، فتقول ذهبت للمستشفى وتقول عملوا لفحص دم أو تحليل دم، فتقول هل هذا يفطر؟
الحمد لله أختي أم علي، الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما يفطر وصومك صحيح ولله الحمد. فإن سحب الدم لأجل التحاليل هذه هذا لا يفطر ولله الحمد. العلماء تكلموا على مسألة سحب الدم للتبرع اللي يصل تقريبا الكميات الكبيرة هذه، أما قضية التحليل أخذ القنين الصغيرة أو قنينتين أو ثلاثة هذا ما يفطر، فاطمئني ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سألت تقول خرجت زكاة مالي فأعطيت، تقول بعض الأهل البنات العيال الأبناء، تقول أني أعلم يعني ظروفهم وحاجتهم.
الحمد لله، بالنسبة لزكاة المال ما تعطى للأولاد، لا الذكور ولا الإناث، ولا تعطى للآباء، لا الأمهات ولا للآباء، ولا للأجداد ولا للجدات، لأن هؤلاء نفقة بعضهم على بعض واجبة، ولذلك ما يجوز للإنسان أن يحابي في زكاة ماله يعطي ابنه أو بنته، هؤلاء نفقتهم واجبة إلا في حالة واحدة، وهي حالة أن يكون الولد سواء كان ذكرا أو أنثى غارما بحق يعني عليه دين وغير قادر على السداد، ما عنده قدرة على السداد، عليه دين أخذ بحق وليس بباطل فعجز عن السداد، هو مهدد الآن إذا لم يسدد، نعم يجوز أن يعطى من الزكاة.
جزاك الخير فضل الشيخ. بوليد يسأل فضل الشيخ عن النفقة الشرعية للزوجة، يقول أنا أعطي زوجتي مبلغ مالي، يقول شهريا غير فالشيخ، يقول توفير المسكن والمأكل والمشرب، فيقول ثم حصلت لي بعض الظروف، فقدت الوظيفة، فبعض الأشهر يقول انقطعت عن إعطاء هذا المبلغ، يقول الآن وجدت لي وظيفة، فيقول ما حكم المدة التي انقطعت فيها عن إعطائها هذا المبلغ؟
الحمد لله، عندنا بالنسبة للنفقة ليست بدرجة واحدة، ولذلك هناك نفقة الفرض ونفقة الفضل. نفقة الفرض هي توفير المسكن وتوفير المأكل والمشرب والملبس وتوفير الضروريات والحاجيات، هذه هي النفقة. لأن بعض الناس الآن للأسف في تصور مغلوط أنه يعتقد بأن النفقة لازم فلوس، يعتقدون بأن النفقة لازم فلوس، لازم دراهم تقبض المرأة. صحيح هذه الفضل، لكن الشخص الزوج إذا أسكن امرأته بسكن يناسبها، ووفر لها الطعام والشراب واللباس، ووفر لها الضروريات الأخرى، لأن هناك ضروريات هناك حاجيات. هذه النفقة. هناك النفقة الفضل اللي هي يعني الزوج يعطي زوجته مبلغ مالي، يعني من باب التفضل، باب التفضل يعطيها مبلغ مالي شهري. فإذا الشخص مثلا ما استطاع لا يجب عليه قضاء هذا الشيء، لأن هذا تفضل. والله تعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. في المقابل يوجد من الناس من لا يريد تحمل المسؤولية، فيقول لامرأتي مثلا خذي هذا المبلغ المالي تنفقين منه على الأكل والشرب واللباس والضروريات والحاجيات، ستقتنع المرأة بذلك. هذه نفقة واجبة، وقد يفضل منها شيء يكون للمرأة ما دام أنه هو راضي بهذا. ولذلك أخي الفاضل، المرحلة اللي مريت فيها وأنت ما عندك قدرة ما تقضيها، ما دام أنك حسب سؤالك وفرت المسكن والمأكل والمشرب والملبس والأشياء الضرورية وفرتها، ما زاد فهو فضل تستمر عليه الآن بعدما وجدت عملا جديدا، ولا تقضي ما سبق ولا تسدد ما فاتك.
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة. يسأل يقول: هل المعدد عليه أن يذبح أضحيتين لكل بيت أو تكفي أضحية واحدة؟
الحمد لله تكفي أضحية واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان تحته 9 نسوة فذبح أضحية واحدة. فالشخص اللي عنده زوجتين أو 3 أو 4 تكفي أضحية واحدة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: في ليلة الجمعة هل يجوز أن نقرأ سورة الكهف أو قراءتها في يوم الجمعة؟
الحمد لله ورد هذا وهذا، ورد هذا وهذا، ولا حديث وإن كانت أسانيدها ضعيفة إلا أن تنتهض للاحتجاج من جوع الطرق. ولذلك لو قرأت في الليل لا حرج، ولو قرأت في النهار لا حرج. وإن كانت الأحاديث التي في الليل، يعني بعض العلماء يرى بأن من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة لا تصلح ولا تنتهض، فلعلك تترك هذا إلى يوم الجمعة، يوم الجمعة. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فتكون من ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: كنت ناوي أن أضحي هذه السنة، ويقول احتفظت بمبلغ الأضحية. يقول في ليلة العيد يقول أحد أصدقائي كانت ظروفه صعبة جدا، فيقول أعطيته المبلغ، هل لي أجر الأضحية؟
الحمد لله. بالنسبة لإقراضك المبلغ لأحد أصدقائك أو لأحد أقاربك، لا شك بأنك تؤجر على ذلك، ولعل الله عز وجل أن يكتب لك أجر نية الأضحية، لكن ما نستطيع الجزم بذلك. الأضحية يكتب الأجر إذا الإنسان ذكاها وذبحها تقربا إلى الله عز وجل، لكن أنت انتقلت من عبادة إلى عبادة، فاسأل الله عز وجل القبول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.